الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. أسألك أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تفقهنا في الدين، وأن تجعلنا صالحين مصلحين هداة مهتدين. قال الله تبارك وتعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يقول ابن كثير علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، يقول تعالى مخبرا عما أنذر به آدم وزوجته وإبليس حين أهبطهم من الجنة، والمراد ذرية الجميع، أنه سينزل الكتب ويبعث الرسل والبينات والبيان، فمن تبع هداي أي من أقبل على ما أنزلت من الكتب وأرسلت به الرسل فلا خوف عليهم، أي فيما يستقبلونه من أمر الآخرة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من أمور الدنيا، كما قال تعالى في سورة طه: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وقوله: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي مخلدون فيها لا محيد لهم عنها ولا محيص. أورد ابن جرير هاهنا حديثا بالسند المتصل إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن أقواما أصابتهم النار بخطاياهم فأماتتهم إماتة حتى إذا صاروا فحما أذن في الشفاعة. وقد رواه مسلم من حديث شعبة عن أبي سلمة به. يقول رحمه الله تبارك وتعالى في هذه الآية، في قول الله تبارك وتعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا. الله تبارك وتعالى لما كان ما كان من آدم وحواء، وأن الله تبارك وتعالى نهاهما عن الأكل من الشجرة فأكلا منها ومضى معنا، أمر الله تبارك وتعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا. جاء عن الحسن، وهذه من الإسرائيليات، قال: أهبط آدم بالهند وحواء بجدة وإبليس بدستمسان من البصرة على أميال، وأهبطت الحية بأصبهان. وقال السدي: نزل آدم بالهند ونزل معه الحجر الأسود وبقبضة من ورق الجنة، فبثه في الهند فنبتت شجرة الطيب هنالك. وعن ابن عمر قال: أهبط آدم بالصفا وحواء بالمروة، وهذا رواه ابن أبي حاتم. وقد وردت أقوال كثيرة وما كان من اجتماعهم في عرفة فالله تبارك وتعالى لما أهبطهم إلى الأرض أهبطهم إلى الأرض المعذرة، اتصالات كثيرة جاءت. لما أهبطهم إلى الأرض ذكر الله تبارك وتعالى وأخبر أنه سينزل الكتب ويبعث الرسل، فالذين يقبلون ما أنزل الله تبارك وتعالى ويتبعون الرسل فهؤلاء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا فيما يستقبلونه من أمر الآخرة، ولا يحزنون على ما تركوه من أمر الدنيا. وأما أهل النار كما ذكر الله تبارك وتعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فهنا أهل النار على قسمين، عصاة الموحدين ومن يكون لهم الخلود الدائم في نار جهنم لا يموتون فيها ولا يحيون أبد الآباد، فيفرق بين هذين الصنفين حتى لا يكون الحكم واحدا، قسم لهم الخلود في النار وقسم يعذبون بقدر ما جنوا ثم يكون مآلهم ومصيرهم إلى الجنة أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذا ورد في حديث طويل في صحيح مسلم، في هذا الحديث منه حتى إذا خلص المؤمنون من النار، يعني بعد المرور على الجسر، فوالذي نفسي بيده، يقول عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق، في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار، يقولون: ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون، فيقال لهم: أخرجوا من عرفتم، فتحرم صورهم على النار، فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه، ثم يقولون: ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به، فيقول: ارجعوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا، ثم يقول: ارجعوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا. فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحدا، ثم يقول: ارجعوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها خيرا. وكان أبو سعيد الخدري وهو الراوي يقول: إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرأوا إن شئتم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فيقول الله عز وجل: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، قد عادوا حمما، فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة، فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل، ألا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى الشجر ما يكون إلى الشمس أصيفر وأخيضر، وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض. فقالوا يا رسول الله كأنك كنت ترعى بالبادية. قال فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم، يعرفهم أهل الجنة، هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. ثم يقول ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم، فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحدا من العالمين، فيقول لكم عندي أفضل من هذا، فيقولون يا ربنا أي شيء أفضل من هذا، فيقول رضاي فلا أسخط عليكم بعده أبدا، إلى آخر الحديث. وجاء في رواية معهم التوحيد، معهم التوحيد. إذن هنا ذكر رحمه الله تبارك وتعالى إهباط الله عز وجل لآدم وحواء وإبليس، وقال بعضهم ونشأت الذرية، ومر معنا في خلق آدم عليه السلام ما جاء في الأحاديث الصحيحة أيضا أن الله تبارك وتعالى خلق الله آدم حين خلقه خلق الله آدم حين خلقه فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الذر، وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم، فقال للذي في يمينه إلى الجنة ولا أبالي، وقال للذي في كتفي اليسرى إلى النار ولا أبالي. والحديث رواه الإمام أحمد، وإن كان في سنده مقال كما ذكر بعض أهل الصنعة الحديثي. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم وطوله 60 ذراع، ثم قال اذهب فسلم على أولئك من الملائكة، النفر من الملائكة، واستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. وأيضا كم من الأحاديث في ذلك، ومنها ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يوم عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه ثم كلمهم قبلا، ثم قال ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وكم من أحاديث، ومنها ما جاء في الصحيحين، وهذا في فضل التوحيد، فلنحقق التوحيد جميعا. جاء عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به، يعني لو تملك ما على الأرض من كنوز وغيرها أكنت مفتديا به، يعني تقدمه وتنجو من نار جهنم؟ قال فيقول نعم، فيقول قد أردت منك ما هو أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. لا حول ولا قوة. نسأل الله أن نكون من أهل التوحيد الخالص. وكم من أحاديث في هذه الأبواب العظيمة التي ينبغي لنا أن نتنبه لها. قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. قال ابن كثير رحمه الله: يذكر الله تعالى بني إسرائيل بمناداته لهم بهذا النداء: يا بني إسرائيل، أي يا بني العبد الصالح المطيع لله، كونوا مثل أبيكم في طاعته لله ومتابعته الحق، كما تقول مثلا: يا ابن الكريم كن كأبيك كريما. وحاصله: يا بني إسرائيل آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وكونوا متبعين للحق الذي جاءكم به. وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، أي نعمة الله التي نجاكم بها من عبودية فرعون، وفجر الحجر، وأنزل المن والسلوى، وجعل منكم الأنبياء والرسل، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، أي أوفوا بعهدي الذي أخذته عليكم في التوراة أن تتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن فعلتم أوفي بعهدكم بوضع ما كان عليكم من الذنوب التي أحدثتموها وأدخلكم الجنة. وإياي فارهبون، أي فاخشوني وحدي. وقد انتقل من الترغيب إلى الترهيب بما نزل بمن كان قبلهم من آبائهم من النقمات التي عرفوها، فدعاهم بالرغبة والرهبة لعلهم يرجعون إلى الحق ويتبعون محمدا صلى الله عليه وسلم. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، أي آمنوا بالقرآن الذي فيه الإيمان بالله ورسوله، كما في الذي معكم من التوراة التي تجدون فيها محمدا صلى الله عليه وسلم مكتوبا ومأمورون أن تؤمنوا به وتنصروه وتتبعوا القرآن الذي أنزل عليه، فلا تكونوا أول كافر به، يعني أول من كفر به من بني إسرائيل في ذلك الزمن، أي يهود المدينة الذين هم أول من بلغوا بالقرآن من اليهود، وليس الأولية إطلاقا، لأن مشركي العرب هم أول من كفر به، إنما المقصود يهود المدينة. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، أي لا تعتاضوا عن الإيمان بآياتي وتصديق رسولي بالدنيا وشهواتها، فإنها قليلة فانية، كما قال عبد الله بن المبارك عن قوله تعالى: ثمنا قليلا، قال: الثمن القليل الدنيا بحذافيرها، أي تستبدل ما في القرآن من إيمان وعمل به بما في الدنيا من مباهج خلابة مؤقتة وعرض فان. وإياي فاتقون، التقوى العمل بطاعة الله رجاء رحمته على نور من الله، وأن تترك المعاصي على نور من الله وخوف عقاب الله. والمعنى: إن الله يتوعدهم فيما يتعمدون من كتمان الحق وإظهار خلافه ومخالفتهم الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا ذكر الله تبارك وتعالى في ندائه لبني إسرائيل، وإسرائيل كما مر معنا سبق بأنه كما ذكر أنه اسم ليعقوب، يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. وكم من آيات قال الله تبارك وتعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وفي سورة مريم: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. إذن فهو إسرائيل، فهو يعقوب عليه السلام كما ذكر ذلك غير واحد. ولذا ينادي الله تبارك وتعالى اليهود: يا بني إسرائيل، يناديهم ببني إسرائيل. يقول ابن جرير الطبري رحمه الله: القول في تأويل قوله تعالى يا بني إسرائيل يعني بقوله جل ثناؤه يا بني إسرائيل ولد يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن، وكان يعقوب يدعى إسرائيل بمعنى عبد الله وصفوته من خلقه، وإيل هو الله وإسراء هو العبد، كما قيل جبريل أو جبريل بمعنى عبد الله. ثم ذكر بإسناده عن ابن عباس أنه قال: إن إسرائيل كقولك عبد الله. انتهى. يقول الشنقيطي علينا وعليه رحمة الله: يا بني إسرائيل معناه يا أولاد يعقوب، وإسرائيل معناه في العبرية عبد الله، وإسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. انتهى كلامه رحمه الله. وهنا ندى من الله تبارك وتعالى لبني إسرائيل أنه أنعم عليهم بنعم، وأنه سبحانه وتعالى فضلهم كما سيأتي في الآيات على العالمين، فضلناهم على العالمين. وهذا يذكر فيها العلامة الشنقيطي رحمه الله في قوله وفضلناهم على العالمين، ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه فضل بني إسرائيل على العالمين، وذكر هذا المعنى في موضع آخر من كتابه كقوله تعالى في سورة البقرة: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين في الموضعين، وقوله في الدخان: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. وقال في الأعراف: قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. ولكن الله جل وعلا بين أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير من بني إسرائيل وأكرم على الله، كما صرح بذلك في قوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف. فخير صيغة تفضيل، والآية نص صريح في أنهم خير من جميع الأمم بني إسرائيل وغيرهم. ومما يزيد ذلك إيضاحا حديث معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أمته: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. وقد رواه عنه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم، وهو حديث مشهور. وقال ابن كثير: حسنه الترمذي، ويروى من حديث معاذ بن جبل وأبي سعيد نحوه. قال مقيده عفى الله عنه وغفر له الكلام للشنقيطي رحمه: ولا شك في صحة معنى حديث معاوية بن حيدة المذكور رضي الله عنه، بأنه يشهد له النص المعصوم المتواتر في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وقوله وسطا أي خيارا عدولا. واعلم أن ما ذكرنا من كون أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من بني إسرائيل كما دلت عليه الآية والحديث المذكورة وغيرهما من الأدلة، لا يعارض الآيات المذكورات آنفة في تفضيل بني إسرائيل، لأن ذلك التفضيل الوارد في بني إسرائيل ذكر فيهم حال عدم وجود أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والمعدوم في حال عدمه ليس بشيء حتى يفضل أو يفضل عليه. ولكنه تعالى بعد وجود أمة محمد صلى الله عليه وسلم صرح بأنها خير الأمم، وهذا واضح لأن كل ما جاء في القرآن من تفضيل بني إسرائيل إنما يراد به ذكر أحوال سابقة، لأنهم في وقت نزول القرآن كفروا به وكذبوا بما قال تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. انتهى من أضواء البيان. ورحم الله العلامة الشنقيطي رحمة الأبرار. قال الله تبارك وتعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. نهى الله سبحانه وتعالى عن شيئين هامين، وهما تمويه الحق وكتمانه، وأمرهم بألا يخلطوا الحق بالباطل وأن يظهروا الحق جليا، أي لا تخلطوا اليهودية والنصرانية بالإسلام، وأنتم تعلمون أن اليهودية والنصرانية إنما طورتموها إلى بدعة، والإسلام هو دين الله الحق. وروى ابن عباس: إن كتمان الحق هنا أي كتمان ما عند اليهود من معرفتهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به، بينما يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة التي بين أيديهم. وأقيموا الصلاة أي مرهم بالصلاة، وذلك بعد إيمانهم بما جاء به رسول الله عن ربه من البينات، لأن الصلاة لا تصح بدون إيمان، وكذلك الزكاة والصوم والحج. فالإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم أساس كل عمل. وآتوا الزكاة وأمرهم بالزكاة يدفعونها للنبي صلى الله عليه وسلم. واركعوا مع الراكعين أي كونوا مع المؤمنين في أحسن أعمالهم وأكملها، وهي الصلاة. والصلاة هنا تفيد الجماعة، أي صلوا مع الجماعة. وقد استدل كثير من العلماء بهذه الآية على وجوب صلاة الجماعة. هنا يذكر الله تبارك وتعالى فيقول وقوله الحق: ولا تلبسوا الحق بالباطل، كما ذكر هنا ابن كثير رحمه الله، فقال: لا تلبسوا اليهودية والنصرانية المحرفتين بالحق وهو الإسلام، لأنهم حرفوا وبدلوا، فهنا نهاهم الله تبارك وتعالى عن ذلك. وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، كما ذكر هنا في كونهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم حق المعرفة، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون، يعلمون ذلك. ثم قال تبارك وتعالى: أقيموا الصلاة، أمرهم بإقامة الصلاة، ولكن يكون ذلك بعد دخولهم في دين الله الإسلام. وأمرهم بإيتاء الزكاة، ثم أمرهم بالصلاة جماعة مع المسلمين. يقول: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تفقهنا في الدين، وأن تجعلنا صالحين مصلحين هداة مهتدين. قال الله تبارك وتعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يقول ابن كثير علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، يقول تعالى مخبرا عما أنذر به آدم وزوجته وإبليس حين أهبطهم من الجنة، والمراد ذرية الجميع، أنه سينزل الكتب ويبعث الرسل والبينات والبيان، فمن تبع هداي أي من أقبل على ما أنزلت من الكتب وأرسلت به الرسل فلا خوف عليهم، أي فيما يستقبلونه من أمر الآخرة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من أمور الدنيا، كما قال تعالى في سورة طه: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وقوله: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي مخلدون فيها لا محيد لهم عنها ولا محيص. أورد ابن جرير هاهنا حديثا بالسند المتصل إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن أقواما أصابتهم النار بخطاياهم فأماتتهم إماتة حتى إذا صاروا فحما أذن في الشفاعة. وقد رواه مسلم من حديث شعبة عن أبي سلمة به. يقول رحمه الله تبارك وتعالى في هذه الآية، في قول الله تبارك وتعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا، الله تبارك وتعالى لما كان ما كان من آدم وحواء، وأن الله تبارك وتعالى نهاهما عن الأكل من الشجرة فأكلا منها ومضى معنا، أمر الله تبارك وتعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا. جاء عن الحسن، وهذه من الإسرائيليات، قال: أهبط آدم بالهند وحواء بجدة وإبليس بدستمسان من البصرة على أميال، وأهبطت الحية بأصبهان. وقال السدي: نزل آدم بالهند ونزل معه الحجر الأسود، وبقبضة من ورق الجنة فبثه في الهند فنبتت شجرة الطيب هنالك. وعن ابن عمر قال: أهبط آدم بالصفا وحواء بالمروة، وهذا رواه ابن أبي حاتم. وقد وردت أقوال كثيرة وما كان من اجتماعهم في عرفة، فالله تبارك وتعالى لما أهبطهم إلى الأرض
أهبطهم إلى الأرض.
المعذرة، اتصالات كثيرة جاءت. لما أهبطهم إلى الأرض ذكر الله تبارك وتعالى وأخبر أنه سينزل الكتب ويبعث الرسل، فالذين يقبلون ما أنزل الله تبارك وتعالى ويتبعون الرسل فهؤلاء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا فيما يستقبلونه من أمر الآخرة، ولا يحزنون على ما تركوه من أمر الدنيا. وأما أهل النار كما ذكر الله تبارك وتعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فهنا أهل النار على قسمين، عصاة الموحدين ومن يكون لهم الخلود الدائم في نار جهنم لا يموتون فيها ولا يحيون أبد الآباد، فيفرق بين هذين الصنفين حتى لا يكون الحكم واحدا، قسم لهم الخلود في النار وقسم يعذبون بقدر ما جنوا ثم يكون مآلهم ومصيرهم إلى الجنة أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذا ورد في حديث طويل في صحيح مسلم، في هذا الحديث منه حتى إذا خلص المؤمنون من النار، يعني بعد المرور على الجسر، فوالذي نفسي بيده، يقول عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار، يقولون: ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون، فيقال لهم: أخرجوا من عرفتم، فتحرم صورهم على النار، فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه، ثم يقولون: ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به، فيقول: ارجعوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا، ثم يقول: ارجعوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا. ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحدا، ثم يقول: ارجعوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها خيرا. وكان أبو سعيد الخدري وهو الراوي يقول: إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرأوا إن شئتم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فيقول الله عز وجل: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، قد عادوا حمما، فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة، فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل، ألا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى الشجر ما يكون إلى الشمس، أصيفر وأخيضر، وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض. فقالوا يا رسول الله كأنك كنت ترعى بالبادية. قال فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم، يعرفهم أهل الجنة، هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. ثم يقول ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم، فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحدا من العالمين، فيقول لكم عندي أفضل من هذا، فيقولون يا ربنا أي شيء أفضل من هذا، فيقول رضاي فلا أسخط عليكم بعده أبدا، إلى آخر الحديث. وجاء في رواية معهم التوحيد، معهم التوحيد. إذن هنا ذكر رحمه الله تبارك وتعالى إهباط الله عز وجل لآدم وحواء وإبليس، وقال بعضهم ونشأت الذرية، ومر معنا في خلق آدم عليه السلام ما جاء في الأحاديث الصحيحة أيضا، أن الله تبارك وتعالى خلق الله آدم حين خلقه خلق الله آدم حين خلقه فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الذر، وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم، فقال للذي في يمينه إلى الجنة ولا أبالي، وقال للذي في كتفي اليسرى إلى النار ولا أبالي. والحديث رواه الإمام أحمد، وإن كان في سنده مقال كما ذكر بعض أهل الصنعة الحديثي. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا، ثم قال اذهب فسلم على أولئك من الملائكة، النفر من الملائكة، واستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. وأيضا كم من الأحاديث في ذلك، ومنها ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يوم عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه ثم كلمهم قبلا، ثم قال ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وكم من أحاديث، ومنها ما جاء في الصحيحين، وهذا في فضل التوحيد، فلنحقق التوحيد جميعا. جاء عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به، يعني لو تملك ما على الأرض من كنوز وغيرها أكنت مفتديا به، يعني تقدمه وتنجو من نار جهنم؟ قال فيقول نعم، فيقول قد أردت منك ما هو أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي، لا حول ولا قوة. نسأل الله أن نكون من أهل التوحيد الخالص. وكم من أحاديث في هذه الأبواب العظيمة التي ينبغي لنا أن نتنبه لها. قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. قال ابن كثير رحمه الله: يذكر الله تعالى بني إسرائيل بمناداته لهم بهذا النداء: يا بني إسرائيل، أي يا بني العبد الصالح المطيع لله، كونوا مثل أبيكم في طاعته لله ومتابعته الحق، كما تقول مثلا: يا ابن الكريم كن كأبيك كريما. وحاصله: يا بني إسرائيل آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وكونوا متبعين للحق الذي جاءكم به. وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، أي نعمة الله التي نجاكم بها من عبودية فرعون، وفجر الحجر، وأنزل المن والسلوى، وجعل منكم الأنبياء والرسل، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، أي أوفوا بعهدي الذي أخذته عليكم في التوراة أن تتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن فعلتم أوفي بعهدكم بوضع ما كان عليكم من الذنوب التي أحدثتموها وأدخلكم الجنة. وإياي فارهبون، أي فاخشوني وحدي. وقد انتقل من الترغيب إلى الترهيب بما نزل بمن كان قبلهم من آبائهم من النقمات التي عرفوها، فدعاهم بالرغبة والرهبة لعلهم يرجعون إلى الحق ويتبعون محمدا صلى الله عليه وسلم. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، أي آمنوا بالقرآن الذي فيه الإيمان بالله ورسوله، كما في الذي معكم من التوراة التي تجدون فيها محمدا صلى الله عليه وسلم مكتوبا، ومأمورون أن تؤمنوا به وتنصروه وتتبعوا القرآن الذي أنزل عليه، فلا تكونوا أول كافر به، يعني أول من كفر به من بني إسرائيل في ذلك الزمن، أي يهود المدينة الذين هم أول من بلغوا بالقرآن من اليهود، وليس الأولية إطلاقا، لأن مشركي العرب هم أول من كفر به. إنما المقصود يهود المدينة. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، أي لا تعتاضوا عن الإيمان بآياتي وتصديق رسولي بالدنيا وشهواتها، فإنها قليلة فانية، كما قال عبد الله بن المبارك عن قوله تعالى: ثمنا قليلا، قال: الثمن القليل الدنيا بحذافيرها، أي تستبدل ما في القرآن من إيمان وعمل به بما في الدنيا من مباهج خلابة مؤقتة وعرض فان. وإياي فاتقون، التقوى العمل بطاعة الله رجاء رحمته على نور من الله، وأن تترك المعاصي على نور من الله وخوف عقاب الله. والمعنى: إن الله يتوعدهم فيما يتعمدون من كتمان الحق وإظهار خلافه ومخالفتهم الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا ذكر الله تبارك وتعالى في ندائه لبني إسرائيل، وإسرائيل كما مر معنا سبق بأنه كما ذكر أنه اسم ليعقوب، يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. وكم من آيات قال الله تبارك وتعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وفي سورة مريم: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. إذن فهو إسرائيل، فهو يعقوب عليه السلام كما ذكر ذلك غير واحد. ولذا ينادي الله تبارك وتعالى اليهود يا بني إسرائيل، يناديهم ببني إسرائيل. يقول ابن جرير الطبري رحمه الله: القول في تأويل قوله تعالى يا بني إسرائيل يعني بقوله جل ثناؤه يا بني إسرائيل ولد يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن، وكان يعقوب يدعى إسرائيل بمعنى عبد الله وصفوته من خلقه، وإيل هو الله وإسراء هو العبد، كما قيل جبريل أو جبريل بمعنى عبد الله. ثم ذكر بإسناده عن ابن عباس أنه قال: إن إسرائيل كقولك عبد الله. انتهى. يقول الشنقيطي علينا وعليه رحمة الله: يا بني إسرائيل معناه يا أولاد يعقوب، وإسرائيل معناه في العبرية عبد الله، وإسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. انتهى كلامه رحمه الله. وهنا ندى من الله تبارك وتعالى لبني إسرائيل أنه أنعم عليهم بنعم، وأنه سبحانه وتعالى فضلهم كما سيأتي في الآيات على العالمين، فضلناهم على العالمين. وهذا يذكر فيها العلامة الشنقيطي رحمه الله في قوله وفضلناهم على العالمين، ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه فضل بني إسرائيل على العالمين، وذكر هذا المعنى في موضع آخر من كتابه كقوله تعالى في سورة البقرة: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين في الموضعين، وقوله في الدخان: ولقد اخترناهم على علم على العالمين، وقال في الأعراف: قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. ولكن الله جل وعلا بين أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير من بني إسرائيل وأكرم على الله، كما صرح بذلك في قوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف. فخير صيغة تفضيل، والآية نص صريح في أنهم خير من جميع الأمم بني إسرائيل وغيرهم. ومما يزيد ذلك إيضاحا حديث معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أمته: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. وقد رواه عنه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم، وهو حديث مشهور. وقال ابن كثير: حسنه الترمذي، ويروى من حديث معاذ بن جبل وأبي سعيد نحوه. قال مقيده عفى الله عنه وغفر له الكلام للشنقيطي رحمه: ولا شك في صحة معنى حديث معاوية بن حيدة المذكور رضي الله عنه، لأنه يشهد له النص المعصوم المتواتر في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وقوله وسطا أي خيارا عدولا. واعلم أن ما ذكرنا من كون أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من بني إسرائيل كما دلت عليه الآية والحديث المذكورة وغيرهما من الأدلة، لا يعارض الآيات المذكورات آنفة في تفضيل بني إسرائيل، لأن ذلك التفضيل الوارد في بني إسرائيل ذكر فيهم حال عدم وجود أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والمعدوم في حال عدمه ليس بشيء حتى يفضل أو يفضل عليه. ولكنه تعالى بعد وجود أمة محمد صلى الله عليه وسلم صرح بأنها خير الأمم، وهذا واضح لأن كل ما جاء في القرآن من تفضيل بني إسرائيل إنما يراد به ذكر أحوال سابقة، لأنهم في وقت نزول القرآن كفروا به وكذبوا بما قال تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. انتهى من أضواء البيان. ورحم الله العلامة الشنقيطي رحمة الأبرار. قال الله تبارك وتعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. نهى الله سبحانه وتعالى عن شيئين هامين، وهما تمويه الحق وكتمانه، وأمرهم بألا يخلطوا الحق بالباطل وأن يظهروا الحق جليا، أي لا تخلطوا اليهودية والنصرانية بالإسلام، وأنتم تعلمون أن اليهودية والنصرانية إنما طورتموها إلى بدعة، والإسلام هو دين الله الحق. وروى ابن عباس: إن كتمان الحق هنا أي كتمان ما عند اليهود من معرفتهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به، بينما يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة التي بين أيديهم. وأقيموا الصلاة أي مرهم بالصلاة، وذلك بعد إيمانهم بما جاء به رسول الله عن ربه من البينات، لأن الصلاة لا تصح بدون إيمان، وكذلك الزكاة والصوم والحج. فالإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم أساس كل عمل. وآتوا الزكاة، وأمرهم بالزكاة يدفعونها للنبي صلى الله عليه وسلم. واركعوا مع الراكعين أي كونوا مع المؤمنين في أحسن أعمالهم وأكملها، وهي الصلاة. والصلاة هنا تفيد الجماعة، أي صلوا مع الجماعة. وقد استدل كثير من العلماء بهذه الآية على وجوب صلاة الجماعة. هنا يذكر الله تبارك وتعالى فيقول، وقوله الحق: ولا تلبسوا الحق بالباطل، كما ذكر هنا ابن كثير رحمه الله، فقال: لا تلبسوا اليهودية والنصرانية المحرفتين بالحق وهو الإسلام، لأنهم حرفوا وبدلوا، فهنا نهاهم الله تبارك وتعالى عن ذلك. وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، كما ذكر هنا في كونهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم حق المعرفة، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون، يعلمون ذلك. ثم قال تبارك وتعالى: أقيموا الصلاة، أمرهم بإقامة الصلاة، ولكن يكون ذلك بعد دخولهم في دين الله الإسلام. وأمرهم بإيتاء الزكاة، ثم أمرهم بالصلاة جماعة مع المسلمين. يقول: